بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم مع هذه السلسلة المباركة يتعلق بمسألة عقوق الوالدين، ذلك أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من عقوق الوالدين كثيرا، فقد جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وفي رواية: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وأيضا في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام منعا وهات، يعني منعا منع ما وجب عليه، وهات أي طلب ما ليس له. ووأد البنات كان معروفا في الجاهلية عند بعض القبائل وليس عند كلها، كانوا يدفنون الأنثى خشية العار. قال جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قال جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وهذه الأحاديث وغيرها كثير تشير إلى خطورة عقوق الوالدين، وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فالله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا يدلنا على أن عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ذلك أن الله جل وعلا قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا يدلنا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، حيث إن العقوبة اشتملت على لعنة وعيد، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا في قول الله عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وهذه الآية جاءت بعد ذكر الله تعالى للسعداء الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ثم جاء ذكر الأشقياء، ووصف الله جل وعلا الأشقياء بقوله: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وهذه عامة في الرحم جميعا، وأيضا في بقية أمور الدين. وما يتعلق بالرحم فالآباء والأمهات على وجه الخصوص قطيعتهم أشد من غيرهم. وأيضا في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فانظر إلى هذه الآية العظيمة التي جاءت بالحث على طاعة الوالدين، وحذرت من عقوق الوالدين، وبينت الطريقة المثلى في قضية التعامل مع الوالدين، وأنه يحرم على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يحرم عليه أن يتعامل مع والديه تعاملا فظا غليظا جافيا. حتى إن الله تعالى قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يرحم الأموات من والدينا، وأن يحفظ الأحياء، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. وكريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على جهودكم الطيبة.
وياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير أبو كريم، تفضل.
زيد فضلك. في عندي ثلاث أسئلة. الأول بخصوص الإنسان لما يحصن نفسه أو يحصن أولاده، وبعدين مثلا لا قدر الله يصير معهم سوء، فهل هذا دليل مثلا لعدم قبول الدعاء أو عدم يعني فائدة التحصين، أو في عنده مثلا هذا أو هل التحصين يعني بهاي الطريقة لازم إذا الواحد حصن نفسه أو أبنائه ما يصير لهم مكروه؟ هذا أول شيء. وبخصوص إذا كان عندي مثلا أكثر من طفل، ففي تحصين النفس بين يعني الكف، وبعدين قراءة المعوذات ومسح مثلا اللي بدي أحصنه، فهل لازم هذه تتكرر عند كل واحد ولا ممكن مرة واحدة وأمسح فيه وأمسحهم كلهم؟ السؤال الأخير بخصوص أنا دائما بروح من السؤال الأخير. خلاص
إن شاء الله. جزاك الله خير بكريم، تسمع إن شاء الله جاهز الشيخ، حياك الله. حسام تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسام. الله يبارك فيك.
الله يخليك. بعدين حضرتك، أنا من هنا تقريبا في الإمارات من 2005، بقالي فترة طويلة، ووالدي والدتي يعني من ساعة ما جيت الإمارات أصلا، وأنا الوحيد اللي بتواصل مع أخواتي ومع والدتي، أنا اللي بتصل يعني فين وفين لما هم حد فيهم يفتكرني أو يتصل عليا. ولحد دلوقتي يعني والدي والدتي توفوا الله يرحمهم، ولحد يعني أمس أنا لسه مكلم أخواتي الاثنين، ويعني زعلان عندي غصة منهم إن هم يعني ما بيتصلوش عليا، وبيك ساعات يجي لي الشيطان يقول لي خلاص أنت ما تكلمهمش أو يعني ما تتصلش، أنت تسأل عليهم وبعدين ارجع انا اتصل واقول يعني. فعايز يعني مش عارف انا اللي بعمله صح ولا يعني. حتى امبارح قلت لاخويا الصغير يعني انت ما بتتصلش الا لما تكون انت محتاج حاجه، او بتتصل عليا اسال، وبعدين ما بغرمهمش يعني، بتصل عليا اكنسل عليهم وانا اللي بتصل. فده جزء من السؤال. الجزء الثاني انا مش عارف هو خارج الحلقه ولا لا، انا والدتي توفت الله يرحمها، وكل فتره لازم احلم بيها واقعد ابكي واحضنها، ويعني في اشتياق ليها. ولسه حلمان بيها ان انا يعني تقريبا عملت لها زياره مفاجاه لمصر، وهي ما كانتش تعرف ان انا نازل من هنا. وبعدين حضرنا بعض عن اشتياق وعن فقدان يعني. انا بنعيط وبعدين بصحى من النوم الاقي الدموع على خدود يعني معيط يعني. ساعات بعد الفجر ساعات قبل الفجر برضو اصحى الاقي نفسي بعيط وكده. فليها دلاله معينه ان انا بعيط وحضنها وكده ولا مفيش حاجه؟
شكرا. جزاك الله خير حساب. تسمع ان شاء الله اللي جاء فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال ابو كريم بالنسبه يقول تحصين الاولاد. يقول فضل الشيخ إذا كان يحصن أولاده أو يحصن نفسه بالأذكار الواردة في السنة فيقول ثم يحصل بعد ذلك مكروه له أو لأولاده، هل يقول دليل ذلك؟ هل ذلك يقول دليل على عدم نفع هذه التحصينات أو أن الله عز وجل لم يستجب دعاءه؟
الحمد لله. أولا يقول الله عز وجل وإذا مرضت فهو يشفيني، وهذه جاءت في سياق كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يمجد ربه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تداوى عباد الله ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. ولذلك المسلم مطالب إذا وقع في مرض أو أراد أن يحصن نفسه أو أولاده من الأمراض أو من الشيطان وشره فإنه يلجأ إلى الرقية الشرعية ويلجأ أيضا إلى التداوي إذا كانت الأعراض بدنية من خلال المستشفيات ومن خلال العيادات الطبية. ويجب على المسلم وهو يبذل السبب أن يعتقد بأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر، وأن الله عز وجل حينما شرع لنا هذا إنما شرعه من باب بذل الأسباب، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب مهما كان، وإنما يعلق قلبه بمسبب الأسباب وهو الله الذي على العرش استوى جل وعلا. ولذلك مثلا أن الرقية الشرعية من خلال الآيات القرآنية أو الأوراد النبوية ليست مؤثرة بذاتها وإنما بتقدير الله عز وجل. فمثلا نجد شخص مثلا يعاني مرض فيقرأ يرقي نفسه بسورة الفاتحة فيكتب الله عز وجل له الشفاء، وشخص آخر يرقي نفسه بسورة الفاتحة ولا يكتب الله عز وجل له الشفاء، فيقدر الله عز وجل لهذا الشفاء وهذا لا يقدر له الشفاء، مع أن القراءة آيات قرآنية أو سورة من أعظم سور القرآن. ولذلك أخي الفاضل من المهم جدا أن الإنسان وهو يدعو ربه جل وعلا ويقرأ الآيات القرآنية أو الأوراد النبوية يجب عليه أن يعلم بأن هذه مجرد أسباب، فقد يكتب الله عز وجل فيها الشفاء وقد لا يكتب الله ذلك، قد يكتب الله عز وجل فيها التحصين وقد لا يكتب ذلك جل وعلا لحكمة يراه، لأن من أسماء الله جل وعلا الحكيم والعليم والقدير سبحانه وتعالى وعز.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سأل عن كيفية تحصين الأطفال. يقول فضل الشيخ إذا كنت أعوذ أكثر من طفل فيقول أتي بالكف وأقرأ فيه المعوذات وأمسح، يقول هل أكرر ذلك مع كل طفل أو أقول لفضل الشيخ يكفي أن أمسح الجميع؟
الحمد لله. بالنسبة لتعويذة الأطفال على ضربين وقسمين، إما أن تعوذ كل طفل لوحده بأن تقرأ عليه وتمسح مثلا، أو تقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، أو تقرأ عليه مثلا القواقل الثلاث وتمسح. والطريقة الثانية أن تقرأ بشكل عام مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ ابني علي الحسن والحسين حينما كان يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، فتقرأ وتمسح على الجميع مرة واحدة، لأن مثل هذه الصورة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عوذهما بشكل يعني لم يفرد كل واحد عن الآخر وإنما عوذهما جميعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ حسام يقول تواصل مع أخوتي، يقول بعد وفاة الوالدين، يقول فضيلة الشيخ فيقول أنا أبادر دائما بالاتصال وبالسؤال عنهم، لكن يقول هم لا أجد منهم مبادرة إلا واتصال إلا عند الحاجة. فيقول فضل الشيخ يعني يأتيني بعض الأحيان شعور أن يعني أتركهم لا أتواصل معهم.
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، أنت قد من الله عز وجل عليك بنعم يجب أن تستشعرها، وأنت تتعامل مع أرحامك بمثل هذه الصورة الجميلة الرائعة الطيبة. فالله عز وجل من عليك بأن جعلك مبادرا لفعل الخير، وهذه نعمة يا أخي الفاضل عظيمة لا تغفل عنها. فالله جل وعلا جعل أجر على يديك مثل هذا الخلق الطيب، فأنت الذي تبادر إلى التواصل مع إخوانك وأرحامك، وهذه نعمة عظيمة يجب على الإنسان أن يستشعر هذه النعمة وأن يشكر الله عليها. فاختارك وحرمهم، اختارك لأن تكون واصلا، وهذا ستجد بركته في نفسك وأهلك وأولادك ومالك وحياتك، وحرم هؤلاء. الأمر الثاني أيضا من نعم الله عز وجل عليك أن جعل الآخرين يحتاجون إليك ولم يجعلك محتاجا إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة. فأنت يا أخي الفاضل احرص أن تفسر ما أنت فيه تفسيرا إيمانيا بعيدا عن الشخصنة، بعيدا عن الأمور الطينية السفلية، بعيدا عن الحدية والحساسية، لا، فسرها تفسير إيماني. فأنت الله عز وجل من عليك واختارك وفتح عليك ووهبك هذا الخلق، فاستمر في هذا الطريق، واحذر أن يعني يوهن الشيطان من عزيمتك أو أن يقطع عليك الطريق الذي أنت فيه الآن، وهو من أعظم وأجمل الطرق الذي اختارك الله عز وجل. ولذلك رجل شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرحام، قال أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا يزال عليك من الله ظهير، لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل يؤيدك ويؤيد أيضا يؤيدك بملائكته. ثم قال عليه الصلاة والسلام فكأنما تسفهم المل، المل الرماد الحار، يعني كأنما بهذا العمل بهذا التصرف كأنما تضع الرماد الحار في وجوههم وأفواههم. لأن الإنسان سبحان الله العظيم إذا شاف الآخرين يتواصلون معه ويقطع ويحسن إليه ويسيء يخجل ويتقزم ويحتقر نفسه وذاته. ولذلك قال عليه الصلاة أمره بأن يصلهم وأن يحسن إليهم وأن يحلم عنهم وأن لا يعاملهم بنفس الطريق. لأنك أخوي الفاضل أنت الآن لو جيت تقول الآن ما دام ما يتصلون بي لا أتصل بهم، تساويت أنت وإياهم. الآن نزلت من علياء مجدك ومن سماء أخلاقك، نزلت إلى هذا الحضيض معهم. لذلك لا ترضى لنفسك أن تنزل من هذا العلياء، علياء المجد والأخلاق والخير، إلى أن تتساوى معه، بل زد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أفضل الصدقة على الكاشح القريب. ما معنى الكاشح القريب؟ الكاشح المبغض اللي بينك وبينه عداوة، هو قريب لك مثل أخ أو أخت مثلا أو عم أو خال وعدو لك، هو الزكاة عليه والصدقة عليه أفضل من غيره. لماذا؟ لأن الشريعة تدعو إلى تجسير يعني التواصل بين الأرحام، إلى قطع كل ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بقاء الرحم نابض بالحياة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أنا أبو حمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمد.
طيب.
الله يحفظك أبو حمد.
بغينا نسأل الشيخ عزيز.
تفضل.
أشارك فيك سؤالين بس.
نعم.
السؤال الأول خصوص الجمع والقصب. إحنا كنا مسافرين من مطار الشارجة إلى مطار الطائف لأداء مناسك العمرة، صادفتنا صلاة الظهر إحنا في الشارجة، يعني هي في وقت الإقلاع كانت صلاة الظهر، يعني كان الأذان 12:30، فإحنا أخرناها لين وصلنا هناك تقريبا كان وقت صلاة العصر. فطبعا صلينا صلاة العصر كاملة اللي هي قصدي الظهر 4 ركعات وقصرنا العصر، وعقب توجهنا لمكة. فهل هذا العمل صحيح ان احنا اخرنا صلاة الظهر؟ لان شوي صعب علينا وحريم معانا وجهال ان نصلي في الطيارة او مكان نصليها احنا واقفين وجالسين فأخرنا. هذا السؤال الأول. طال عمرك السؤال الثاني بخصوص أنه إذا أنا إنسان مختجر وعندي خير الحمد لله، لكن عندي أخوان وأخواني هذه يعني حالتهم أن الناس يعني اللي عليهم يعني ديون وعليهم التزامات ويعني من الغارمين، فأنا سعاد يعني أطلع الشيء البسيط اللي بالنسبة لي أنا شيء بسيط جدا، وبالنسبة لي أنا كاحتياجاتي أو كمصروفاتي يعني الحمد لله ما قصر على عمري ولا على يعني بالله الله مفضل علي. فهل هالأمر يعني في شيء ان انا يوم ايبا ظهر بعض اخواني او بساعدهم بحاجة ساعدهم شيء بسيط وعلى نفسي وعلى هذا ما خليك صور، هل فيها شيء يعني؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو حمد، الله يبارك فيك. نعم تفضل شيخ. سؤال الأخ حسام بالنسبة ايضا للقراءة والاحلام، والدته يقول توفيت فيراها باستمرار في المنام أنه يحضنها ويبكي دائما، يقول هل له يعني تفسير معين؟
الحمد لله بطبيعة الحال نحن لا نفسر الأحلام ولا نعبر المنامات هنا، لكن لا بأس أننا نذكر يعني شيء من الأحكام الشرعية بعيدا عن التعبير. فالذي يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أضرب: منامات ورؤى طبعا من الله عز وجل يجريها على يد ملك من الملائكة، وأحلام من الشيطان ليحزن ابن آدم، والثالث يعني ما يشاهده الإنسان أو يكثر الحديث عنه أو تحدثه نفسه من الأشياء التي يحبها أو يكرهها أحيانا، فتنطبع صورة معينة في ذهنه وتنعكس هذه في مناماته. ويظهر لي والله أعلم أن تعلق الأخ السائل بوالدته ومحبته لها وتذكره إياها يجعل مثل هذه الصورة منطبعة في ذهنه ويراها في المنام، ويحصل أنه إذا استيقظ يجد أثر ذلك في عينيه مثلا أو على حاله. فهذه حال طبيعية يا أخي الفاضل، ومع مرور الوقت أعتقد بأنها تزول، لكن احرص أخي الفاضل على الشيء الذي ينفع الوالدة، والذي ينفع الوالدة كثرة الدعاء، فليس هناك أعظم شيء، ليس هناك أعظم شيء يقدمه الحي للميت من الدعاء، الدعاء وأيضا الصدقة، يتصدق مثلا عن والدته سواء صدقة اللي هي الصدقة الجارية مثل الوقف مثلا أو الصدقة المقطوعة إن لم يتمكن من صدقة جارية، فأكثر لها من الدعاء والصدقة وذكرها بالخير دائما بين أسرتك وإخوانك وأهلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة أخ محمد فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يسلمك، الله يحفظكم كل شر وسلام.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بغيت الله يسلمك فضيلة الشيخ عزيز فرحان.
نعم.
أن إذا الشخص مثلا أرجى لكن هو يحب الخير، فهل يفضل أن يعني يمسك هالشيء ولا يعطيه وأن الله يزيده؟
كيف لو تجي السؤال الصوت تقطع عندنا.
أنه إذا الشخص يحب الخير ولكن هو وضع حرج، يطلع هالشيء ولا لا؟
إن شاء الله.
إن الله يزيده، هو حاط إيمان بأن الله يزيده.
إن شاء الله.
الله يحفظه.
جزاك الله خير أخ محمد. أخ سويدان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سويدان. الله يبارك فيك.
عندي سؤال للشيخ بالنسبة للنذر، شو هو النذر؟ وعندي الوالدة تسأل، هي نذرت أن عندي أخوي وأبوي كانوا خارج الدولة في مشكلة، فنذرت هي أنها إذا رجعوا إن شاء الله نصوم مثلا الخميس والجمعة عن كل شخص، فهل هي مثلا لازم تصوم عن الخميس والجمعة كل نفس ما هي نذرت، أو أنها مثلا تواصل أسبوع كامل
تصوم خميس وجمعة عن كل شخص؟
عن كل شخص،
أي كل شخص،
لأن مهم ثلاث أشخاص كانوا خارج الدولة في مشكلة، فإذا رجعوا مثلاً خلال الشهر هذا عنها تصوم عنها.
نعم، وتريد أن تصوم يعني أسبوع كامل تواصل؟
هي يعني تواصل للصوم في أسبوع كامل
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سويدان، حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال لأبو حمد بالنسبة للجمع والقصر في السفر. يقول الشيخ أنه مسافر من الشارقة مع أهله إلى مطار الطائف للعمرة، فيقول أقلعت الطائرة في وقت أذان الظهر، يقول أخرنا صلاة الظهر حتى وصلنا إلى الطائف وكان وقت العصر، فيقول صلينا الظهر 4 ركعات في الطائف وفي وقت العصر، ويقول صلينا العصر 2 ركعات قصرا.
الحمد لله، أولا لا بأس الآن بالنسبة لكم صلاتكم صحيحة ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني طبعا كان المفترض أنكم تقصرون الظهر والعصر، فتصلون الظهر 2 ركعات وتصلون العصر 2 ركعات، والذي جعلكم تتمون فيما يظهر لي والله أعلم أن وقت الظهر دخل عليكم وأنتم هنا. والراجح من أقوال أهل العلم أن من دخل عليه وقت الصلاة وما زال مقيما ثم سافر ولم يصلي فإنه يصلي الصلاة قصرا ولله الحمد في السفر أو في البلد الذي وصل إليه. فمستقبلا أخي الفاضل إذا حصل لك مثل هذه الحالة فتقصر الحمد لله الرباعية إلى 2، وكون الوقت دخل عليك وأنت مقيم هذا لا يمنع من أنك تقصر إذا سافرت بعد ذلك.
جزاك الله خير الشيخ أبو حمد. أيضا يقول أن مقتدر ويقول عندي خير وعندي أخوتي عليهم ديون والتزامات ووضعهم المادي يعني متعسر شيئا ما، فيقول فالشيخ أخرج الشيء البسيط أساعدهم ولا أقصر يعني مع عيالي وأهلي، فيقول فالشيخ ما حكم ذلك؟
الحمد لله، هذا من أفضل الأعمال ومن أجلها ومن أحسنها عند الله عز وجل، حينما يكون الإنسان يعني من حيث الحالة المادية بسيط ومع ذلك يلتفت إلى الصدقة، هذه نعمة من نعم الله. فاستمر على هذا الطريق ولا تنقطع عن هذه العبادة وعن هذه الطاعة، ولتعلم وأكيد أنت أنا شعرت من كلامك أنك تجد بركة هذا في حياتك وفي مالك، وتجد كيف أن الله عز وجل يفيض عليك أحيانا من الخير من حيث لا تشعر. استمر في هذا ولو كان قليلا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سبق درهم 100,000 درهم، والله جل وعلا قبل ذلك يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك الذرة هي الهباء الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة إلا بصعوبة، فمن أخلص النية وأصلح الطوية وأخرجها في سبيل الله ويريد الثواب أثابه الله عليها وإن كانت صغيرة أو يسيرة. فاستمر في هذا الطريق، بارك الله فيك وثبتك وتقبل الله منك.
ذاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة أبو محمد، فضل. نعم نعم نعود فضل الشيخ. سؤال أخ محمد بالنسبة، يقول أنا أحب الخير يقول ولكن وضعي المادي حرج، فيقول إذا تصدقت هل فيه شيء فضل الشيخ؟
الحمد لله، مثل ما أجبت على الأخ قبل قليل، الإنسان إذا كان لا يملك إلا الشيء اليسير فلا يبخل على نفسه بالصدق، لا يبخل على نفسه بالصدق. فالله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قل جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك أخي الفاضل الدرهم الواحد الذي تنفقه 700 درهم والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، الدرهم الواحد 700 درهم، 10 دراهم هذه بمقدور الآن أي شخص مهما كانت حالته المادية ضعيفة استطيع تصدق بعشر دراهم، ولذلك 10 دراهم 7,000 درهم وهكذا هكذا. ولذلك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو كان، أنا دائما أقول حتى من يشكو ضيق وكذا أقول له تصدق، يعني بعض الناس عنده دخل ويسير فيشكو الضيق، أقول له تصدق، تصدق بدرهم درهمين. الآن الحمد لله الرسائل النصية بالنسبة للجمعيات تساعد حقيقة بشكل كبير على الصدقة، درهم درهمين 5 10، هذه كلها أجر وخير وثواب، وسترى بركة ذلك في مالك ونفسك وعيالك وأهلك، تجد بركة هذا حتى في العمر وفي العبادة والطاعة. صلى الله عز وجل جميع التوفيق.
ساك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك يا محمد، تفضل. جزاك الله خير.
بسأل بس الشيخ بعد إذنك، أنا والدتي عايزة تعمل عمرة، هي عملت عمرة قبل كذا وحكة، فطلبة من أخويا أنا وهو أن احنا نساعدها. فإحنا ظروفنا حاليا، إحنا طبعا ما عرفناش الكلام ده، ظروفنا يعني شوية مش متيسرة، قبل كذا إحنا كنا طلعناها عمرة وحكة، فهل احنا مثلا لو ما عرفناش او حاجه احنا كده في عقوق، نوع من العقوق او حاجه، ولا ايه؟ لان احنا برضو متحيرين من الموضوع ده، وكمان ان هي لو طلعت احنا هنضطر ان احنا نستلف فلوس من الناس عشان خاطر نوديها يعني العمره وكده، يعني فاهمني، وخصوصا ان عمره بتاعه رمضان مكلفه شويه، هل ده يعتبر من العقوق؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. نعم. نجيب الشيخ سؤال الأخ سويدان بالنسبة للنذر. يقول هذا الشيخ ما هو النذر؟ ويقول أن والدته نذرت أن إذا رجع يقول أخي وأبي وثلاث أشخاص كانوا يقول في الخارج، إذا رجعوا نذرت، إذا رجعوا إلى البلاد سالمين، فتصوم خميس، يوم الخميس ويوم الجمعة كل شخص. فيقول فضل الشيخ إذا يعني صامت أسبوع متواصل، هل يعني يكون فضل الشيخ أوفد بنذرها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للنذر، هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، يعني ما أوجبها الله عليه، لكن هو الذي أوجبها على نفسه، مثل أن يقول لله علي أن رد الله غائبي أن أصوم كذا، لله علي إن نجحت أن أذبح ذبيحة، لله علي إن حصل كذا أعتمر، وشيء من هذا القبيل، وألزم نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. وبالنسبة للوفاء بالنذر واجب، يقول جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قل جل وعلا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبالنسبة لحكم النذر مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى حرمة النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، ومن نذر وجب عليه الوفاء. فالأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى النذر المشروط هذا، إن رد الله غائبي أفعل، إن نجحت كذا، إن فعلت كذا، فهذا نذر مشروط، لأن فيه التفات القلب إلى مثل هذا النذر، ولذلك كرهه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما يستخرج به من البخيل. بالنسبة لحالة والدتك أخي الفاضل السائل، هي تقول بأن هناك 3 أشخاص في الخارج، إن ردهم الله سالمين ستصوم الخميس والجمعة والسبت عن كل واحد منهم.
الخميس والجمعة فضل الشيخ
فقط
لكل شخص؟
الخميس والجمعة. طيب، تقول الخميس والجمعة، إذا عينت الأيام يلزمها ذلك، ولا يجوز لها أن تصوم النذر أسبوعا كاملا. لماذا؟ لأنها نذرت وعينت أيام النذر، فقالت الخميس والجمعة، فتصوم الخميس والجمعة في الأسبوع الأول عن الأول، ثم الخميس والجمعة في الأسبوع الثاني عن الثاني، ثم تصوم الخميس والجمعة في الأسبوع الثالث عن الثالث، وبهذا تكون قد وفت بنذرها.
ساك الله خير الشيخ أبو محمد. يقول والدتي تريد العمرة، وهي قد اعتمرت من قبل وحجت، وطلبت مني ومن أخي مساعدتها، لكن يقول ظروفنا غير متيسرة الآن. يقول لو لم نعطيها، هل يقول هناك عقوق؟ يقول فضل الشيخ، وإذا أردنا أن يعني نعطيها نقترض ونستلف من الآخرين حتى تؤدي عمرة في رمضان.
الحمد لله. أولا بالنسبة للحالة التي أنتم فيها من حيث العجز المادي عن إعطاء الوالدة، حقيقة ينبغي لكم أن تشرحوا لها الوضع وتشرحوا لها الحالة، وتخبروها بأنه ليس عندكم الآن القدرة المالية على الإعطاء، فإن عذرتكم فالحمد لله، وإن لم تعذركم فحاولوا أن تطيبوا خاطرها وأن تحققوا رغبتها ولو بالاقتراض، ما دام أن عندكم القدرة فيما يتعلق بقضية الاكتساب المال سواء عن طريق راتب أو عن طريق دخل معين، طيبوا خاطرها وهذا سيعود عليكم بالنفع بإذن الله تعالى وبالبركة وبالخير. وليس هناك أجمل من أن يدخل الإنسان السرور على والديه، وما دام أن الوالدة لديها الرغبة الأكيدة على قضية العمرة فأعينوها على ذلك وستجدون بركة هذا بإذن الله تعالى حتى لو اقترضتم من الآخرين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: حكم إجراء عملية طبية تمنع الإنجاب للذكر وليس للأنثى بحيث تمنع خروج الحيوانات المنوية لتلقيح البويضة ورجوع، يقول بعد ذلك للحالة الطبيعية لإنجاب الأبناء بإجراء عملية أخرى تعيد الحالة كما كانت، يقول حيث أن لي زوجتين ولا أريد إنجاب أبناء من الثانية لأن لديها أبناء من زوجها السابق ولا تهتم بهم.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الإنجاب، حق مشترك بين الزوجين لا يسقط بإسقاط أحدهما، فإذا كانت المرأة لديها الرغبة في الإنجاب لا يجوز للرجل أن يعني يمنع الإنجاب عنها. وأما إذا اتفق، خاصة الحالة التي ذكرها الأخ السائل كون المرأة عندها أولاد وهو عنده زوجة أخرى أيضا ويرى بأنه كفاية، ما في بأس، لكن على أن لا يلجأ إلى قضية المنع الدائم، يعني كأنه يصيب نفسه بالعقم من خلال إجراء عملية معينة، هذا مضر لأنه ما يدري قد يحتاج إلى الأولاد في لحظة من اللحظات أو في حال من الأحوال، فلذلك يستخدم الإنسان المنع المؤقت ولا يلجأ إلى المنع الدائم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو بدر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
الله خير يا شيخ.
وياك الله يحفظك أبو بدر.
طول عمرك بسأل الشيخ سؤال، الله طول عمرك، إذا دخلت المسجد أنا بعد أذان المغرب، هل الأفضل أن أصلي ركعتين أو أن أقرأ القرآن أو أن أجلس وأدعي يعني بعد صلاة المغرب مباشرة، يعني بعد الأذان مباشرة وأنا في المسجد، أو أنا جالس في المسجد قبل الأذان؟ شو الأفضل اللي أسوين؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير بدر، تسمع رضي الشيخ، حياك الله. والشيخ سؤال أبو بدر بالنسبة، يقول إذا دخل المسجد بعد أذان المغرب هل الأفضل أن يصلي ركعتين أو يقرأ القرآن أو يدعو؟ ويقول إذا دخل قبل الأذان ما الأفضل له أيضا؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل المسجد وقبل أذان المغرب بوقت قصير يعني قبل الأذان بدقائق، فالأفضل في حقه أن ينتظر المؤذن، لأن هذا الوقت النهي فيه شديد، النهي فيه شديد، ولذلك ينتظر قليلا ثم بعد ذلك يتابع المؤذن ويردد خلفه ثم يصلي ركعتين بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قائم الظهيرة، وبين عليه الصلاة والسلام بأن المشركين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها وأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، ولذلك الوقت هنا النهي فيه شديد. وأما بعد الأذان فيصلي ركعتين ويذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن، ولو أراد أن يجلس بعد المغرب كذلك هو بالخيار، إما بصلاة أو بقراءة قرآن أو بذكر الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. أخزار تفضل.
الله يجزيك خير، كيف حالك يا شيخنا؟
الله يحفظك أخزار، تفضل. جزاك الله خير.
الله يطول عمرك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين على السريع كذا.
نعم تفضل تفضل.
السؤال الأول، إذا كان حرمة طلبت الطلاق من زوجها وهي سافرت مثلا عمرة من غير موافقة زوجها وفيما بعد اتطلقت منه، طبعا يقولوا للحرمة لما تطلب الطلاق من زوجها يقول لك لا الشمرة احتجنا، فهل بعد الطلاق وتزوج الشخص الثاني الإغاب هل موجود حقها للزوج الأول ولا لا؟
كيف بعد الطلاق؟
بعد ما هي خلاص هي طلبت الطلاق وطلقت
وطلقت نعم.
وفما بعد الزوجة الشخص الثاني العقاب تاع الزوج الأول موجود لها ولا
العقاب
ربنا بيسامحها فيها العقاب؟ أيوه حقا
إن شاء الله إن شاء الله. إذاك
نعم تفضل. السؤال الثاني إذا كان مثلا أنا وديت الوالد مثلا الحج حجه وفي جبل عرفات قال أنا مسامح الدنيا وأخرى وفيما بعد ثاني أنا ما ساعدته في شيء يعني ما بريته بحاجة هل هذه تكفي الدعوة هذه تكفي مدى الحياة ولحد ما القيامة تقوم؟
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يجزاك
جزاك الله خير أخ زهر حياك الله. سؤال أخ زهر يقول امرأة طلبت الطلاق من زوجها ذهبت إلى العمرة من غير إذنه فيقول فضل الشيخ بعد ذلك حصلت على الطلاق يقول فضل الشيخ الإثم أو العقاب هل في ذهابه العمرة من غير موافقته هل هو باق أو بعد طلاقه وزواجه من آخر زواجها من آخر أن يسقط هذا الأمر؟
الحمد لله الأصل أن ما دام عقد الزوجية قائم والزوج غير مضر بالمرأة ولا متعسف استعمال الحق ولا ظالم لها فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها السفر المباح والسفر المسنون أما السفر الفرض كمثلا الذهاب إلى حج الفريضة فهذا يعني يسقط حق الزوج إذا وجدت محرما غير الزوج أما إذا لم تجد محرما فلا وبالنسبة للطلاق الذي حصل لا يسقط الإثم الذي وقع منها إلا في حالة واحدة إذا كان الزوج فعلا متعسف في استعمال الحق متعسف في المعاملة معها ظالم لها مضيق عليها مثلا يسقط هنا إذنه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ذهبت بوالدي للحج في عرفة يقول دعاه قال أنا مسامحك في الدنيا والآخرة يقول بعد ذلك حصل بيني وبينه شيء كان طلب منه حاجة ولم يعطيه فيقول هل الدعاء السابق الأول يكفيني فقط؟
الحمد لله. عموما يعني بالنسبة للأب ما دام أنه سامح مسامحة عامة نرجو الله عز وجل أن تكون يعني عامة لكن إن طرأ شيء والسبب من قبلك أنت الذي يعني ظلمت الوالد أو عققته ويظهر بأنك لم تفعل هذا وإنما طلب منك شيء ليس بمقدورك لكن أنا أفصل أقول إن صدر منك شيء فيه عقوق وكذا لا يبقى يعني تستأنف الآن إثما جديدا يعني قد يكون سامحك فيما مضى لكن قوله مسامح إلى يوم القيامة هذا لا يعني بأنك تفعل ما تشاء أو مثلا تعق والدك أو شيء لا يتجدد الإثم تستأنف ذنبا جديدا أما إذا كان الدعاء أو الإشكال الذي حصل بينك وبين الوالد سببه من جهة الوالد وليس من جهتك أو عدم تقدير الوالد لظرفك المادي وأنت معذور ما عليك شيء إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة يقول أن شاب في عمر في 35 من العمر ولم أتزوج ووقعت يقول في الحرام 3 مرات فأريد النصيحة يقول الحرام متاح أمامي ولا أستطيع أن أبتعد عنه.
الحمد لله. لا يجوز للمسلم أن يقول لا أستطيع الابتعاد عن الحرام وذلك لأن المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ومتبع للنبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يطيع الله ورسوله وطاعة الله ورسوله تكون بالإتيان بالفرائض والواجبات والابتعاد عن المحرمات فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ونهى الله جل وعلا عن معصيته ومعصية رسوله قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ولذلك أخي الفاضل يعني الكلام هذا الذي ذكرته بأنك لا تستطيع هذا غير مسلم. الأمر الآخر لا بد أن تعلم بأن كل ما نهى الله عنه إنما لمفسدته المحضة أو الراجح فما نهى الله جل وعلا عن شيء إلا لما يشتمل عليه من المفاسد المحضة أو المفاسد الراجح ووجود بعض اللذة مثلا في المعصية هذا لا يجعلها مصلحة أو لا يجعلها مثلا مباحة وإنما هذه اللذة مغمورة في هذه المفسدة العظيمة. ولأجل هذا من المهم جدا أنك تقطع الذرائع والوسائل والطرق التي توصلك إلى الحرام. فيعني الآن بعض الناس يقول لك ما أقدر أترك الذنب لأني أنا موجود فيه، موجود فيه بفعلك أنت. ولذلك مثل ما قال الأول: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فاللي يريد أن يبتعد عن الحرام لازم يغلق جميع الطرق الموصلة إليه، يعني لا يذهب إلى أماكن الحرام، يغض طرفه مثلا، يغلق المنافذ التي من خلالها تشجع على الحرام، من خلالها تشجع على الحرام. ولذلك الحمد لله هناك أجواء صحية ومناخات إيمانية إذا دخل فيها الإنسان واستظل فيها يعني أصبح الحرام قبيح عنده، ولا يستطيع الشيطان أن يزيد له صورة الحرام. شهود الجمع والجماعات، حضور مجالس العلم، حلق الذكر، الانخراط مثلا في الأعمال الخيرية، مساعدة الناس. الشيء الآخر والأهم أنك أن تحرص على الزواج، وتبذل طرقة وتوصي مثلا من يسعى لك في قضية الزواج بمثل هذه الطريقة. ونسأل الله أن يعصمك. وصية أخيرة: حاول أن تتذكر بأنك قد تلقى الله في أي لحظة، لأن الله عز وجل أخفى عن الناس آجالهم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فما هو موقفك بين يدي الله؟ خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث المرء على ما مات عليه، والأعمال بالخواتيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل يقول فضل الشيخ أنه يصوم 3 أيام في كل شهر، ويصوم الاثنين والخميس. يقول: ذهبت إلى الطبيب لإجراء الفحوصات، فقال لي أن الكلى عندي 95% تعمل و 5% لا تعمل. فيقول: تركت الصوم إلا يوم الاثنين فقط، أصوم الاثنين فقط.
الحمد لله. بالنسبة لصيام الاثنين والخميس والبيض، هذه سنة ولله الحمد، سواء كنت تعاني مشكلة أو لا تعاني، سواء كنت تعاني مشكلة أو لا تعاني. وكون الكلى تعمل 95% هذه دلالة على أنك سليم. أنا أخشى أن الأخ سأل العكس، يعني قد يكون العكس 95% يعني غير سليم والخمسة. لكن نسأل الله العافيك، وإن شاء الله نتفائل لك بالخير. لكن عموما ما شاء الله أنت في صحة وعافية، اللهم بارك. فالمقصود هذه سنة، سواء كنت تعاني أو لا تعاني هذه سنة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك حين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الأخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.